ضيف الساعة.
ضيفنا مدير معهد تونس للسياسة سيد أحمد دريس، أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا، مرحبا
سيد أحمد. باش نبدأ معك حوارنا ونخاطب فيك هنا الخبير في عالم السياسة، نحكيه على استفتاء، بأهمية الاستفتاء، يمكن اعتباره أعلى درجة متاع الديمقراطية، كما ينجم يكون أكبر منحرف بالديمقراطية في الديمقراطيات وحتى في غير الديمقراطيات كآلية الاستفتاء. اليوم في تقديرك، هل أنه المناخ اللي باش يصير فيه استفتاء 25 جويلية 2022 يكرس كونه إرادة الشعب التونسي هي اللي باش تكون الرابحة نهار 25، كي باش نكتشفوا النتائج نقولوا هذا دستور سواء كان فاز لا أو النعم يعبر على الشعب التونسي؟
يعني هو هذا، وكأننا ننطلق من فكرة بأنه نتائج الاستفتاء سوف يتم تغييرها وإلا تحويلها، وهذا خطير إذا كان يحصل. صحيح أنه اليوم برشا ناس تشكك في هذايا، وتشكك في كون الظروف المحيطة بعملية الاستفتاء هي ظروف مشحونة ومتأزمة أولا، وظروف تحكمت فيها إرادة شخص واحد ثانيا، وربما هذا المعطى الثاني نتاع التحكم في المسار من طرف شخص وحده هي اللي مخوف الناس، وهي اللي مخليتهم ربما يتشكوا في كيفية إرادة، كيفية إدارة يوم الاستفتاء. يعني المجتمع المدني غير مقبل على الانخراط، على الأقل المجتمع المدني اللي عنده علاقة بمسألة الانتخابات والملاحظة والشأن العام بكل معطياته، هذوما غير مقدمين على الانخراط في المسار، أحزاب كثيرة غير منخرطة في المسار، وبالتالي لن تكون هنالك يوم الاستفتاء العدد الكافي من الملاحظين اللي باش يكونوا مواكبين للمسار ككل، وليأكدون في نهاية اليوم بأن كل شيء تم على ما يرام. حاجة غريبة وقعت مثلا بالنسبة للاستفتاء المرة هذه، هي فتح المكاتب 6 صباحا وغلقها في 10 ليلا، معناه أنه الوقت اللي هو مخصص لعملية الاستفتاء طويل جدا، فلا الناس اللي هم في المكاتب يعملوا في المكاتب عندهم القدرة أنهم يبقوا مركزين 14 ساعة، ولا إذا حتى ثم ناس حابة تلاحظ باش تكون معناها عندها القدرة أنها تلاحظ طيلة 14 ساعة بالشكل الكافي. مسألة ثانية هامة جدا، أعتقد بأنها على خطورة يعني على خطورة عالية، هي مسألة التصويت أينما شئت. معناها احنا نعرفوا اللي في أي عملية انتخابية ثم سجلات تحدد في كل مكتب شكونهم قائمة المقترعين، وبالتالي بحضورهم نتأكدوا من هويتهم وندرجوهم فيما بعد في سجل المقترعين اللي صوتوا، أنا أدلوا بصوتهم حتى ما يتمكنوش من أنهم يصوتوا مرة أخرى في مكان ثاني. اليوم متاح أنه أي واحد يصوت في أي مكان، ولا أعتقد بأنه المسألة باش تتم عن طريق يعني إعطاء الفرصة لكل المكاتب أنهم يكونوا معناها عندهم أكسي ودخول لقاعدة البيانات بشكل آلي يتأكدوا منه بأنه الشخص قد تم فعلا أنه هو صوت في مكتب أم لا. يعني برشا ثم حاجات اللي هي في الحقيقة تدعو إلى التشكيك، حتى كان مثلا حد شيء، يعني حتى كان نعتقدوا بأن كل شيء بيمشي على ما يرام، ما نجموش نمنع أنفسنا باش نشكوا فيها في ظل هالحاجات هذية، وخاصة بأنه أطراف عديدة تشكك حتى أو أصبحت تشكك في نزاهة ليزي الهيئة الانتخابات من يوم أنه تحكم فيها رئيس الجمهورية، ومن يوم أنه هو عين أفرادها بالطريقة اللي عينهم وأصبحوا كأنهم موالين له، ويعني أعطاهم سلطة ترتيبية، هي كانت موجودة سلطة ترتيبية، لكن أعطاهم سلطة ترتيبية في تحديد معايير المشاركة من عدمها. مثلا إلى حد اليوم وقع كما تعرف نشر قائمة المقبولين في الاستفتاء، ما نعرفوش شنو هي المعايير اللي على أساسها تم استبعاد عدد من اللي هما طلبوا التسجيل والإبقاء فقط على 161 اللي تم الإبقاء عليهم، وبدون التأكد من أنه هال 161 عندهم علاقة بالشأن الانتخابي والشأن العام بشكل عام، وهلا هكا معناها لأنهم هم ترشحوا تمت الموافقة عليهم، وبالتالي كان بالإمكان الموافقة عليهم الكل في الحالة هذه.
أنا اللي قريته واللي فهمته على الأقل من البيان اللي كنا توا نقرأه فيه، كونه الناس اللي ما استكملتش أو الجمعيات أو المنظمات أو الأحزاب اللي ما استكملتش الأوراق اللازمة هي اللي تم استبعادها على الأقل، هذا اللي نفهمه ماهوش منصوص صراحة.
لا يعني أنا نتفكر قلنا مرة أنه الشروط اللي حطتها لزي هي اللي حطتها، هي مش القانون هو اللي حطها واللي زي تطبقها، هي اللي حطتها، فأعطت نفسها سلطة تشريعي. أوسع من السلطة اللي ممكن تكون في إطار سلطة ترتيبية خاصة عند هيئة تقوم فقط ب إدارة المسار. فكل هذا مع بعضه يخلي اللي هالاستفتاء هذا بالذات في ظل مشحون جدا، يعني في إطار مشحون جدا، وفي وقت اللي كل الأحزاب ما يشفيها مروحة إلى حد الآن ما يشفيها مروحة بالصوت بنعم أم لا، حتى بالنسبة للأحزاب الدعم. المساندة والدعمة لرئيس الجمهورية، فكثير من اللخبطة وكثير من الغموض اللي يعني كثير من الغموض اللي يخلي مسار من المفروض انه هو يكون مسار ديمقراطي يولي مشوب بعيوب كثيره وبتشكيكات كثيره. واعتقد بانه حتى وكان مهما كان المآل، مهما كان مآل التصويت يوم الاستفتاء، فلا يعني انه من غدوه تكون الازمه انتهت ودخلنا في عهد جديد وجمهورية جديدة ونبدأ معناها في رغد العيش وفي الرفاه. لا أعتقد هذا، أعتقد بأنه يوم التصويت سوف يكون يوم مشحون بالنظر إلى البولاريزاسيون الموجودة في المجتمع اليوم، وغداتا يوم التصويت باش يتواصل لك الشحن هذاك وباش يتواصل باش تتواصل الأزمة اللي أعتقد بأن هي أزمة مؤبدة إلى غاية أن نهار من نهارات نتفقوا أنه يلزم نحلوا مشاكلنا كلهم بعض.
حكيت توا في سياق حديثك سيد أحمد إدريس على بعض القرارات اللي ولو هي قانونية، كون المكاتب وقتاش تحل وقتاش تسكر وإلا غيره من بعض التفاصيل هي قانونية، فما إجراءات اللي تم اعتمادها وسارية على الجميع، لكن في بعض القراءات نجم تخلينا نخمو بطريقة مغايرة. مثلا كون المكاتب تفتح من 6 متاع الصباح ل 10 متاع الليل، كأني دعوة باش الناس تزيد تلقى الوقت أكثر باش تمشي تصوت، كأنه حث على المشاركة وبالتالي للترفيع في نسبة المشاركة اللي نعرفه ناس كل هي اللي باش تحدد مشروعية نتيجة
الاستفتاء. أنا نتصور هي مش هذيك فقط نسبة المشاركة اللي تحدد مشروعية الاستفتاء، اللي يحدد مشروعية الاستفتاء هو نسبة المقترعين بنعم من مجموع المسجلين في
السجل الانتخابي.
لا فقط من يوم المشاركة، لأن يعني يوم المشاركة يعني حسب هكا احنا ممنوع علينا ربما باش نقولوا أرقام، ولكن نعرفوا هكا اللي هكا من بعيدة نعرفوا اللي نسبة المشاركة باش تكون ضعيفة، ونسبة المشاركة لن تتجاوز رقم اللي هو فتديك بالنسبة لله، وباش نبقاو في حدود الاستشارة الوطنية بالنسبة لمن سوف يقولون نعم. يعني هل أن عدد المشاركين في الاستشارة الوطنية هذا عدد كافي باش نعتبروا به أنه التصويت بنعم يعطي مشروعية كافية لنتيجة الاستفتاء؟ أنا نتصور اللي نتيجة الاستفتاء لن تكون مشروعة إلا إذا بلغت على الأقل نفس عدد الناس اللي صوتوا للرئيس في الدور الثاني، ما أقلش،
معناها
ما أقلش. فيما عدا ذلك وكأننا نقول للناس الكل راهو هالشعب هذا غير معني بالعملية. يعني تصور لكان انتقلوا يوم الاستفتاء 1 مليون ولا 1.5 مليون راهو كأنه الشعب غير معني بالعملية، معناها وكأن هالاستفتاء هذا معمول للي حب يشارك فيه، ما البقية رانا غير معنيين به، وهذا خطير جدا على مستقبل الشعب قاعدين نحددوا له فيه عن طريق إعادة نظر في العقد الاجتماعي بدون ما نشاركوه فيه فعليا. لأنه شوف قديش ضغط اليوم على فكرة أنه هالدستور مكتوب ولا مش مكتوب، هل تم تسليمه في نسخته النهائية لرئيس الجمهورية وألا هذاك باش يدخل عليه تعديلات، هل أنه رئيس الجمهورية باش ينشره قبل الموعد النهائي ولا يلزمنا نستناه نص الليل متاع نهار 30 باش نبداو نعرفوا شنو اللي موجود فيه، ومن بعد نفاجئوا به الناس ونقول لهم ايه توقع عندكم مديدة صغيرة باش تحدوا موقفكم منه، نعم وإلا لا. ومن بعدك الناس هذيك اللي لقات وقت قصير باش تحدد فيه موقفها تحصلت، ما عادش نجم تبدل الموقف هذاك، وبالتالي كي باش تمشي هي اللي تابعينهم وباش تقنعهم بالنعم وبلاد تنجم تكون قناعتهم ضعيفة جدا على أساس أنه ما قراوش النص كما ينبغي. راهو النصوص القانونية فيها تفاصيل اللي كما تفيقش بها في البداية صعيب باش تدركها فيما بعد. و يعني الغالب هي مسألة قانونية، ساعات هي ساعات مسألة نتاع مختصين في القانون وأحيانا مختصين في السياسة، ولكن إذا كانت تفوتهم حاجة في القراءة الأولى يلزمها تمعن باش تفهم كل شيء، باش من بعد كيف تقول للناس.
البارح كان بحذنا سي زهير حمدي الأمين العام تاع التيار الشعبي قال في آخر الأمر باش ناخذوا النسخة تاع الدستور هذا باش نشوفوا فما توازن بين السلطات، هل فما حريات مضمونة إلى آخره، الباقي تفاصيل والباقي ما يمثلش مشكل. هذا كان في إجابة على سؤال حول قصر الوقت في تحديد الموقف.
باهي نجم يكون مثلا موقفه من حاجة قراها في ساعة وعجبته اللي هي الحقوق والحريات مثلا، بعد نجم يكون ثم تفصيلة في الحقوق والحريات ما فيقش بها، بعد كيف نجيو نطبقوها فيهم، بعد تقول هاي فتتنا هذه وقت ما قريناش المقرين. صحيح انه هو يضمن الحقوق والحريات، ولكن كي لقاو فيه برشا احاله للقانون تظهر لك من الاول اللي ثم ضمان الحقوق والحريات، ولكن كيف نحيلوا كل شيء للقانون او فيما بعد القانون المشرع هو اللي باش يحدد لنا كيفاش نمارسوا الحقوق هذيك والحريات. دونك نجموا نكونوا مبتهجين به في البدايه، ومن بعد تقع انتكاسه ما فقناش بها. مثلا نجي نقولوا هاول ما يشاع، انتم باش نعرفوا من بعد يخرج ما يشاع سلطه والا وظيفه. ها يجيك انت واحد مختص في القانون يقول لك لا راه ثم حتى فرق بين السلطه والوظيفه، ويجيك مختص اخر في القانون يقول لك لا اتونسيون راه ثم فرق، اذا كانها سلطه راي هذا المعنى نتاعها، واذا كانها وظيفه هو المعنى نتاعها، واذا كان احنا وافقنا على انها وظيفه فيما بعد راهنا باش كيف نوافقوا على كل ما يتبع ذلك في التشريع وفي السيطرة على بقية الوظائف، وشكون باش يحدد الاختصاصات وشكون باش يراقب تلك الاختصاصات إلى غير ذلك. فبالتالي لابد أن نتفطنوا الحاجة مهمة جدا، أن القراءة بتمعن واتخاذ موقف منها راهو مسألة جوهرية لأنها باش تحدد المستقبل نتاعك فيما بعد، وهذه مش مسألة سهلة معناها نتاع تشريع وصدقنا عليه اليوم وغدو نجم نبدلوه معناها بأغلبية معينة، معناها ماهيش أغلبية مدعومة اللي كان مش قانون أساسي، مش تشريع هكاك عادي، هذا دستور اللي ما يتبدل، وتنشوفوا اللي خاصة راهو أي دستور يكون فيه أحكام تتعلق بتعديله، والتعديل قد ما تصعبه قد ما تجمد الدستور، وقد ما تسهلهم قد ما يولي دستور مرن. وانا اتصور اني اللي باش نعملوه هذا ما وش باش يكون دستور مرن، باش يكون دستور نعطيوه على الاقل باش يعملوه راه باش
نرجع لك في النقطه هذه بالذات. سيد احمد دريس مدير معهد تونس للسياسه، قبل هذا باش نسمع عناوين الاخبار تاع من ذي ساعه ونص، الاخبار باش تسمعوها بعد ساعه تقريبا مع صفيه المحرر.
في الساعه
ضيفنا مدير معهد تونس للسياسة سيد أحمد دريس، قاعدين نحكيه على الدستور اللي من المفروض غدوة باش نكتشفه، ما نعرفوش في أي توقيت باش نكتشفه النسخة النهائية، ومن المفروض كذلك باش نكتشفه النسخة اللي تقدمت كمقترح من طرف اللجنة اللي صاغت الدستور واللي هي كانت حبتهم بعد زادة نحكيه عليها. ما نعرفوش بالضبط شكون اللي كتب الدستور هذا، لأنه فما لجنة قانونية ما نعرفوش إلى أي مدى انعقدت، شكون كان أعضاء فيها، برشا كما قلت قبليك أنت بليزيور انكونو ما نعرفوهمش في الدستور هذا. كنت تحكي على المرونة والصلابة متاع الدستور هذايا سيد أحمد دريس، وقت اللي في 48 ساعة يطلب من المشاركين اللي خرجت فيهم القائمة باش يحدوا موقفهم، هل هما مع أو ضد هذا الدستور، هل هما راضين على هذا الدستور أو غير راضين، هل في تقديرك هذا كافي لحسم دستور باش يحدد مستقبل البلاد؟
أنا نتصور في القائمة اللي شفناها منشورة، لأنهم هما اللي باش يحدوا موقفهم بالنعم أم لا، هما اللي مساهمين في الحملة فيما عداهم هما، بقية أفراد الشعب عندهم الوقت باش يقراوا ويتمعنوا ويحدوا موقف نهارة التصويت. يعني أنا مش مسألة منتهية، أنا واحد من الناس مانيش مسجل في حملة الاستفتاء، معناه أنه موقفي أنا نجم نحدد نهارة التصويت، فعندي الوقت أن نقرأه، وبالتالي أدعو كل الناس أنه يعملوا بنفس الطريقة، مش لازم معناه يتبعوا شنو باش يتقللهم من نعم أم لا من طرف اللي هم مسجلين، لأنه اللي هم مسجلين في الاستفتاء ونشوفوهم، يعني نجم نقسموهم تقريبا قسمين ولا ثلاثة، نجم نقولوا ثلاثة، ثم الداعمين لرئيس الجمهورية وثم المعارضين لرئيس الجمهورية موجودين، هم ضعاف عددهم ضعيف في وثم شكون قال صراحة أنه سوف يحدد موقفه بعد أن يطلع على النص، وأذكر مثال الاتحاد العام التونسي للشغل. فبالتالي لو حطينا الاتحاد العام التونسي للشغل على جنب وشفنا البقية اللي هم المعارضين والمساندين، فأعتقد بأن هذا موقفهم محدد، يعني ما همش بشي ينتظروا صدور النص، لأنه مهما كان محتوى النص موقفهم محدد. مثلا أفاق تونس قال أنا سوف أدعو للتصويت بلا مهما كان النص، شو معناه؟ معناه أنا غير موافق على المسار ككل، عندي موقف من الطريقة يتم بها اعتماد الاستفتاء هذا، وبالتالي سوف أدعو إلى لا مهما كان المحتوى. الأخرين اللي هم داعمين لرئيس الجمهورية سوف يدعون إلى التصويت بنعم مهما كان المحتوى، لأنه بالنسبة
لهم فيهم على فكرة سيسي ده
فيهم شكون اللي يقول حتى أن
حتى نكتشف النسخة
حتى أكتشف هذا الصنف الثالث، ولكن الصنف الذي ما قالش هالكلام ذي حتى أطلع بالنسبة لي هو عنده ثقة في رئيس الجمهورية، فمهما اقترح عليه من طرف رئيس الجمهورية هو في الحقيقة بشعطي صوته ثقة لرئيس الجمهورية. وهذاك علاش قلنا منذ البداية أنه الاستفتاء هذايا لن يكون فعلا استفتاء على نص، هو نوع من البليبيسيت، ما عندهش ترجمة بالعربية، لأنه هي وكأنها نقول تصويت على شخص، فهي تصويت ثقة لشخص، تصويت لرئيس
نوع من المبايعة،
نوع من المبايعة نجم تسميها هكا، نوع من التأكيد على أنه رئيس الجمهورية على حق وكل ما يقترحه مقبول. فبالتالي هذا ما باش تعطيهم النص في 48 ساعة ولا في حتى في أقل ما هوشي مهم. المهم فقط أنه لو راجع نفسه في الأثناء، لأنه اطلع على نص وتفطن بأنه فيه نقائص وتفطن بأنه فيه مس بمبدأ الفصل بين السلطات اللي تحولت إلى وظائف، عندها سوف يكون بينه وبين ضميره كما يقولوا، ونهارة التصويت بإمكانه أنه يصوت.
حسب رأيك سيد أحمد، أنه من المواقف الأكثر نجاعة في مسألة شرعنة هذا الاستفتاء في المشاركة فيه حتى بالله، وإلا المقاطعة والدفع نحو أنه ما يشاركوش فيه الناس أصلا، أنه اللي بش يكون ناجع أكثر على الأقل في طريق دفع الناس اللي كتبوا هذا الدستور إلى مراجعة بعض الأشياء.
شوف أنا أقول الأسلم أن الناس كل تشارك، الأسلم أن الناس تشارك، واللي عندها موقف من النص لا من الشخص، من النص، لأنه نص كي تقول أنت عندي موقف من الشخص معناها أنا رافض النص مهما كانت فيه من مزايا ومن محاسن. أنا نقول أنه الأسلم أنه الناس تشارك، وإذا كان عندها موقف من النص تعبر عليه بنعم أم لا، حتى يكون الاستفتاء فعلا معبر على إرادة الشعب. لأنه المقاطعة، وأنا قلت مرة بأن المقاطعة قد تعطي نتيجة عكسية، لأننا سوف نسمح لجزء ما من هذا الشعب أنه يعبر على موقف مساند لرئيس الجمهورية، وبالتالي سوف يكون هناك تصويت بنعم لدستور سوف يطبق على الجميع فيما بعد، لأنه بعد يوم الاستفتاء يصعب جدا أنك أنت باش تقول هالنص ذا لا يلزمني. كل المؤسسات على المؤسسات المدنية وغير المدنية ملزمة، سوف تكون ملزمة بذلك النص، فالإطاحة به فيما بعد بطريقة معناها غير معناها بطريقة ما مهما كانت هذه الطريقة بشكون غير مقبولة لا داخليا ولا على الصعيد الدولي. ففقط إذا كان ثم فرصة لإعادة النظر في ما يطرحه رئيس الجمهورية من مشروع، هو أن ننخرط جميعا ونقول لا إذا كان ما عجبناش ونقول لا، أما أنك تبقى بعيد فأعتقد بأن هذا معناها بالفرنسوية يقول نو برودكتيف، على خاطر صحيح أنك أنت معناها بين نارين، اليوم اللي يحبوا يقاطعوا هما بين نارين، نار أنه هو ينخرط وبالتالي وكأنه يشرعن المسار، وهذا مش صحيح. يعني أنا نجم نقول أنا سوف أصوت بلا لأنني أرفض المسار ولأنني أعتبر المسار غير سليم. هذا الأرجومون تاعي نجم نقنع به الناس، أنا ماني باش نصوت بلا لأنني أنا رافض المسار. طبعا أما المقاطعة فمعناها أنه مهما جرى فيما بعد سوف أدافع على موقفي على أني هذا غير سليم وغير شرعي، ولكن سوف أكون في وضعية أضعف، في وضعية أضعف. أعتقد بأنه مرة أخرى نقول أنه الأسلم أن ننخرط ونصوت بلا، وهذا لا يزال متاح، لأنه ما هيش مسألة مربوطة بالتسجيل في الحملة، هي مربوطة بيوم الاختراع. إذا تحولنا جميعا وصوتنا بلا فسوف يسقط المشروع.
اي ما فما مسألة مهمة زادة متاع مناخ، هل حسب رأيك مازال فما الوقت ساعة باش لتنقية هذا المناخ؟
لا لا،
وإذا كان فما كيفاش؟
لا، هو شنو الشكوك اللي حكينا عليها في البداية؟ الشكوك اللي حكينا عليها في البداية لو تركنا المجال مفتوحا معناها حتى كان الشكوك هذيك معناها مش في محلها، علاش نأكدوها فيما بعد نقولوا لا هذاك هو اللي حصل، لأن احنا سهلناها. أما لو انخرطنا ويعني شاركنا وقلنا لا وعددنا كان كبير فسوف يصعب اعتماد تلك المسائل اللي حكينا عليها في البداية على أساس أنها من المشككات. قلنا احنا البيروات مفتوحة من 6 حتى 10 وهي فارغة ومثلاش ملاحظين ومثلاش عدد كافي، لأن أنت بتجيبوا ملاحظين، المجتمع المدني لوحده ما نجمش يجيب آلاف الملاحظين. دونك لازمك أنت موبيليزاسيون من الأحزاب من الاتحاد من كل الجمعيات من هذم الكل اللي هم يكونوا موجودين في الوحدة. فأنت حتى كان ثم النية في المس بنزاهة العملية، تواجدك أنت يصعبها، وتواجدك يخلي ان الهيئه المشرفه ما تنجمش تدخل، ما تنجمش تنخرط فيها. وانا معناها ما نحبش نكون نقول انا عندهم النيه باش يزيف، ولا انا ديما نحكي على التشكيك. معناها الطرف المشكك انا نقول له هاي تواجدنا بكثافه يوم الاقتراع يصعب تلك الاشياء اللي احنا متخوفين منها اليوم. فبالتالي اعتقد مره اخرى بانه الاسلم هو ان نصوت ب فنصوت. أنا مش قاعد ندعو طول التصويت بلا، قاعد نقول اللي
أنت قاعد تحط في نفسك في قالب معارضة، في إذا كان كنت في مكان المعارضة
اليوم. المشاركة في مكان اللي هما مقاطعين اليوم، اللي قاطع اليوم راه باش يفتح المجال لكل هذا.
معناتها بمنطق آخر باش تقطع الشك تفضل ادخل، باش تقطع الشك تفضل إيجا وشوف بعينك،
تفضل ادخل، ولكن أنك أنت زاد من ناحيتك يعني مشاركتك هي اللي تضمن بها النزاهة هذه. مش معناها مشاركة سلبية أنك تمشي تعطي صوتك وتروح، لا، معناها أنت أنك تعمل معناها حشد لكل القوى اللي عندك في حزبك ولا في جمعيتك ولا في منظمتك حتى تكون موجودة يوم الاختراع في مكاتب الاختراع وحتى تضمن بعد العملية كانت عملية سليمة.
باش نبقى مع الدستور والمشاركين في الحوار واللي شاركوا بطريقة ما في صياغة هذا الدستور على الأقل من خلال الأفكار اللي تقدموا بها. نرجع مرة أخرى لضيفنا البارح كان سي زهير حمدي، يقول لك عنا تطمينات على الأقل كونه الدستور هذا باش يكون أفضل من نسخة 2014، لأنه يقول لك في 2014 كانت هناك فصول صارت على المقاس وبصفة تقاسم غنيمة، عدي لي هذا ونعدي لك الفصل الآخر، بالتالي وصلنا لدستور مفخخ. اليوم هل أن التطمينات هذه كافية، علما وأنه حتى طرف من اللي شاركوا في الحوار ما اطلع على النسخة اللي تقدمت وما يعرف شنو باش يخرج غدوة في الدستور الختامي معنا؟
لا طبعا، أنا فقط أعتمد على بعض التصريحات متاع على الأقل يعني من الناس اللي هما ظاهرين اللي هما صاغوا الدستور وعندهم دور فيه.
دوك تحكي على يا أما سي أمين محفوظ وإلا سي صادق بلعيد،
اللي هما صرحوا.
أي
هما صحيح. صرحوا وفي تصريحهم يقولوا أنه باش يكون ثم رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية، يعني هو الأقوى هو أقوى طرف في السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها وزير أول، هكا التصريح جاء فيه. بالتالي هذا شنو يحيني أنا؟ يحيني إلى نسخة دستور 59 بعد تعديله في 76 والدستور 59 كان من الأول نظام رئاسي. وبعد تم تعديله في 76 وتم إدراج فيه جانب متعلق بالحكومة والوزير الأول اللي ما كانوش موجودين في الدستور، توجدوا واقعيا بداية من 69 في أول أزمة صحية للرئيس بورقيبة، عين شخص اللي هو يقوم بمهام الوزير الأول، وبعد صار في الدستور في 76. طبعاً إذن احنا وكأن في نسخة
هذا التنقيح اللي أعطى حق الرئاسة مدى الحياة للرئيس بورقيبة.
لا، هذاك الرئاسة مدى الحياة جت في 74
به،
أما التعديل هذا في 76 هو تعديل كبير في وسط الدستور. تم إدراج فيه المسألة هذه وزير أول، تم إعطاء الإمكانية أنه يتفوض السلطة الترتيبية للوزير الأول. الحكايات اللي هي شنية اللي خفت على رئيس الجمهورية عبء المسؤولية، وصرنا وقتا نحكيه على الوزير الأول كصمام الأمان. صمام الأمان اللي كل ما ثم أزمة نمسكها فيه
فيزيبل،
أو كالسلطة التنفيذية عند رئيس الجمهورية هو اللي حدد السياسة العامة، والحكومة تنفذ تلك السياسة العامة، ولكن بقيادة وزير أول يحصل على ثقة رئيس الجمهورية مش ثقة المجلس. هذا يقودنا للحديث على شنو باش نسهل على الناس. أنا نحب نبدو على النظام مختلط اللي تحطينا فيه كل العيوب. يا ناس رأوا النظام اللي عندنا في الدستور في 14 نظام مختلط قائم على تقاسم السلطة بين رئيسي للسلطة التنفيذية، فبالتالي بعد علينا من المختلط وهي نمشيوا للرئاسي. لو احنا منش في الرئاسي، خاطر الرئاسي لا يفترض وجود حكومة ووزير أول، يوجد رئيس مسؤول على إدارته، مسؤول على السلطة التنفيذية، عنده إدارة اللي هي يعني كابيني يعني في شكل في تنجم تسمى هيئة حكمية كما قالوا باش تسمى بتتر هيئة حكمية، ولكنها تابعة لرئيس الجمهورية، ما عندهاش علاقة لا بحكومة لا. دون ما ننطق كلمة حكومة ووزير أول، إذا احنا خرجنا عن نظام رئاسي ولينا في نظام مختلط. إذا كان احنا باش نرجع لنظام مختلط بالطريقة هذية اللي احنا باش نحيو المسؤولية على رئيس الجمهورية، مش نحيو مسؤولية معناه انه هو غير، لا معناه انه مهما عمل راهو مش هو المسؤول، هي قراراته وسياسته ولكن هو مش مسؤول عليه. كيفاش نحاسبوه من؟ كيفاش نحاسبوه؟ يعني باش نعملوا نظام فيه رئيس الجمهورية اعلى من كل السلطات،
منزه
ومنزه من الخطأ ولا يحاسب؟ هذا باش يكون نظام ديمقراطي زعما؟ ما ظهر ليش. لو كان مرة أخرى نقول أنه في تصريح كما هذا يخليني أنا نشكك في أنه النظام اللي جاي في النظام اللي في الدستور الجديد هو نظام فيه المحاسبة والرسبونسابيليزاسيون، كيفاش يقولوا بأنها تحميل المسؤولية لصاحب القرار الفعلي. وإذا كان منحملش المسؤولية لصاحب القرار الفعلي وما نعطيش آليات المحاسبة الفعلية وآليات الإطاحة به إذا كان هو خرج على القاعدة وباحترمش الدستور، يعني على الأقل توا في 2014 عندنا مسألة الإعفاء اللي المجلس نجم يصوت عليها بشروط معينة ولكن ينجم. أما إذا كان أنا مش نعطي هذا رئيس الجمهورية هو الـ يعني فوق السلطات وفوق المؤسسات كما ذكر ذلك كيف كيف رئيس اللجنة فوق، قال أنه فوق المؤسسات، معناه احنا ماشيين في ثنية من الأول غلطة. وبالتالي كان احنا ماشيين في ثنية من الأولها غلطة، كيفاش تقنع الناس أنهم مش يقبلوا به؟ وكل هالهلمة هذه معناه التغيير وجمهورية جديدة غير ذلك، مش نرجع لحاجة تشبه ال 76؟ معناه مش نرجع التالي
قريب 50 سنة لتالي،
مناش باش نقدمه. وبالتالي لابد أننا نتفطنوا للمسائل هذية وندعيوا الناس أنهم إذا كانوا قادرين على التعبئة فيعبئوا على الأقل من أجل عدم الوصول إلى التصويت بنعم على هذا.
أنا عندي سؤال لأستاذ القانون السي صغير الزكراوي، كان بحذانا لهنا وكان حكاية ببرشا مرارة وقتها على نوع من الإهانة للنخب التونسية ولأساتذة القانون التوانسة، في أولا في هالمسار هذاك فيش تكتب دستور في تونس، بينما تونس كبلاد عندها ما تقول في روحها في المجال هذا منذ حتى آلاف السنوات، ومن ناحية أنه حتى ثمار العمل هذا لم يتم طرحها إلى التداول والنقاش. وحتى سيدي نفهموا أنه ما نجموش نعيطوا لأساتذة القانون الكل متاع تونس، لكن في آخر الأمر لازم على الأقل نطرحوه سير لابلاس بيبليك كما يقولوا، باش حتى لإثراءها يا سيدي، حتى باش ما نغلطوش.
أنا أتصور هذا هو اللي نقص، لأنه راو إيش نقولك، معناها توت شوز ميزا بار، راو العميد الأستاذ صادق بالعيد راو قامة من القامات العالمية في 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 المجال هذا، هذا ما ننكروهش، ولكن ما يكفيش أنك تكون قامة من القامات العالمية في صياغة نص باش يطبق على الجميع بدون ما نشاركوا فيه الناس المعنيين به. ما تجيش مهما كانت، حتى أنت ممكن تكتب أنت حسب فكرك وحسب ضميرك، وهذا ما صرح به هو. أنا قال لنا أنه رئيس الجمهورية ما طلب منه حتى شيء، قالوا بينك وبين ضميرك، فبالتالي هو كتب حاجة حسب ضميره. ولكن كي تكتب حاجة حسب ضميرك ما تنجمش شكل الفكرة اللي أنت عندك هذيك بدون ما تكون متقاسمة مع طيف واسع في المجتمع، تطلب من بعد ما كان الطيف هذاك الواسع المجتمع أنه يقبلها ويطبقها بكل سهولة وبكل وبشتمها فرضها بالواقع بالقوة. معناها إذا كانت تعدى النعم في الظروف اللي باش تعدى فيها، راهو معناه أنك أنت باش تفرضها فرض واقع، وأن الناس كل باش تكون معتمدتها فيما بعد بدون ما تكون مقتنعة بها. فالناقص في المسار هو فعلا تشريك كل النخب. صحيح هو الإجابة باش تكون جاهزة، قولك احنا عيطنا لهم وما جاوش، بقى عيطت لهم وما جاوش لأنه كانوا مقتنعين منذ البداية بأن ثم نوع من التياتراليزاسيون هكا اللي حشت بيك في صوره وفيما بعد بدا ينفوا تمتك الصوره هذيك ما عادش حشت بيك. واعتقد بان هذا هو ال كيفاش نقول، هذه هي القناعه اللي كانت موجوده عند الاعضاء اللي شفناهم حاضرين، واللي اغلبهم يعني بعد عانى من الـ كيفاش معناها من الخذلان، من على اساس انه ما تمش احترامه كما ينبغي وما تمش تشريكه كما ينبغي، وسمش حتى تم طرده، وانه افكاره ما تعجبش ومش متاح له باش يكون مستمر على الطاوله، وسمش يكون انسحب بك بالساكته، معناها ما قالش علاش انسحب. ولكن في نهايه المطاف كل اللي حاضرين حتى واحد فيهم اطلع على نسخه الدستور، فهذه يعني اهانه ما ثمش ما اكبر منها، مش اكبر من اهانه ان واحد شارك في لجنه وما يعرفش شنو المخرجات نتاعها النهائيه، وتسال اي واحد فيهم اليوم تقول له شنو هو اللي باش اطلعتش على نسخه الكلام، اطلعتش وخلاهم في وضعيه معناها نتاع وضعيه نتاع
تورط،
لانه حتى اللي باش يخرج يحكي فيما بعد في الاعلام ولا في اي مكان كان ما نجمش يدافع على حاجه ما شافهاش، وبالتالي هو باش يتفاجئ بها كما الناس الكل.
في العالم اجمع سيد احمد ادريس كي نحكيوا على الدساتير، فما الجانب التقني نتاع استفتاء ويحوز على نسبة نعم من طرف الشعب، ولا فما من خلال صياغة من خلال التأسيس بمجلس تأسيسي، لكن فما المقبولية. هل في تقديرك دستور 2022 وفرنا له الأرضية اللازمة باش يكون مقبول من طرف عامة الشعب كما من طرف مختلف المتنافسين في الساحة السياسية، منظمات مجتمع مدني؟ هل في تقديرك اليوم هذا موجود؟
لا، بشكل واضح لا. علاش؟ لأنه ما مشيناش في اتجاه فرض حد أدنى من المشاركة اللي نعتمدوه لإعطاء وأسباغ النتيجة فيما بعد صبغة مشروعية، وهذا معمول به في عدة يعني ثم حشتين معمول بهم، ثم استفتاءات لا تحتاج إلى نسبة من المشاركة، وثم استفتاءات تحتاج إلى نسبة من المشاركة. الاستفتاءات التي لا تحتاج إلى نسبة مشاركة هي الاستفتاءات التشريعية، لأنه عادة الاستفتاء التشريعي يكون بطلب من عدد من المواطنين، يتم فيما بعد قبول مبدأ صياغة نص تشريعي في المجال هذا كما يحصل في سويسرا مثلا. ما سويسرا هي المثال الأفضل في هالمسائل هذية، عدد من المواطنين يطلبوا استفتاء، يتم صياغة نص من قبل الحكومة أو من قبل المجلس، ثم فيما بعد يتعرض على الاستفتاء ويمر بعدد المشاركين. وهذا طبعا حاجة عادية، علاش؟ لأنه في التشريع ديما سهولة تعديل النص التشريعي فيما بعد بأي أغلبية في المجلس ممكن أنك تعدل التشريع. بالنسبة للدستور الدستور عنده انعكاس على حياة الشعب كامل يعني ولمدى أطول من مدى النصوص التشريعية، فعادة يتم اشتراط نسبة من المشاركة، وفي ظل نسبة المشاركة هذيك المصوتين لازم يكونوا يفوقوا النصف اللي يقبلوا نتيجة الاستفتاء بالنعم، وعندها يكون مشروع، لأنه انعكاس النص التشريعي وانعكاس النص الدستوري ما همش نفس الشيء. انعكاس النص التشريعي عنده توازنات سياسية ممكن أنها تتبدل في أي لحظة وتصيغ نص آخر يعني حسب التوازنات السياسية اللي موجودة في المجلس ولا على الساحة ككل، في حين أنه الدستور يحتاج إلى أكثر توافق وأكثر مقبولية من طرف الشعب، أو على الأقل من طرف من يمثل اتجاهات مختلفة في الشعب، واعتقد بأن هما الأحزاب السياسية والمنظمات الكبرى هي اللي ترجم إرادة الشعب وتبلورها، وبالتالي هذه يصعب أنها تتوافق هكا فيسع في أي لحظة، وبالتالي يصعب أنك تفرض قواعد دستورية بسهولة. هذاك علاش نشترط، وهذاك علاش يعني حتى في يتسمى معناه في من الممارسات الفضلة في العالم أنه الاستفتاء الدستوري يكون مطلوب فيه نسبة دنيا تحت هي ما يتعداش.
عدم إدراج نسبة دنيا عتبة متاع مشاركة، هل في تقديرك عنوان أو دليل على يعني كانت نجم تكون بادرة متاع حسن نية في صورة ما تم إدراج عتبة متاع مشاركة؟
نجم تكون ضمانة انجاج، يعني انجاج دونتي، هي انجاج دانتيغريتي، يعني هذه الضمانة على نزاهة المسار، يعني فعلا نحب نبدل، نحب يكون هذه إرادة الشعب فعليا معبر عنها، إرادة الشعب الفعلية لا تحدد يعني فقط بنسبة ضئيلة منه، لأنه هذاك ما هو إلا جمهور المساندين أو جمهور القابلين بهك المسار هذاك، حتى تكون فعلا إرادة الشعب لابد أن احنا نحطه في القانون هالنسبة هذه. وقداش ممار طلبنا ومعناه ناس عديدة طلبت هذايا، طلبت هالضمانة هذه، هالجاج هذايا بعدها انت حسن نية.
حسب رأيك سيد أحمد شنو نجم نقوله للمواطن اللي يقول لك كيما الدستور 59، كيما الدستور 2011، كيما 2014، كيما الدستور 2022، حتى واحد فيهم بدل لي حياتي، العملية هذايا ما عنديش بها دخل تماما.
معناها المواطن من حقه أنه يعتبر بأنه الدستور ما يغيرش الحياة لمحال، ولكن الدستور كيفاش انعكاسه الغير مباشر على تغيير الحياة؟ الدستور يضمن توازن بين السلطات ويعطيها الفرصة أنها تكون مستمرة في الزمن وتعمل بشكل فعال. كل استقرار حكومي معناه إمكانية أن الحكومة تأخذ القرارات الصحيحة لتنعكس على حياة الناس. كل عدم استقرار حكومي إلا وفيه من يتبعه عدم القدرة على اتخاذ القرارات. وكي تقارنوا معناها في هالسنوات اللي مرت متاع عشر، شنو هو المشكل الأساسي اللي كان؟ هو مشكل عدم الاستقرار الحكومي. كل عام وشهرين، كل عام وثلاث شهور نبدل الحكومة، وبالتالي ما تتمش قرارات تنعكس على حياة الناس، فبالتالي لابد من استقرار حكومي. هذا كيفاش باش يتضمن؟ أولا بتوازن ما بين السلطات فعلي في الدستور، وكذلك تشكيل مشهد حزبي داخل البرلمان يشكل أغلبية تعطي ثقة للحكومة وتعطيها الإمكانية أنها تستمر. لو فقط في كلمة، لأنه يخرج الدستور توا في هذا الجديد وعندنا رئيس هو صاحب السلطة التنفيذية ومسك كل شيء وعنده حكومة ووزير أول، وعندك برلمان في المقابل ولا، والبرلمان في المقابل سوف يتشكل بقوى سياسية حتما سوف تكون معارضة للرئيس هكا ولا، هذا المتوقع منها. اللهم إلا كان مش نسكر البرلمان مرة أخرى وما عنديش قدامي قوى معارضة، أما إذا كان ثم قوى معارضة في المجلس وعندك سلطة تنفيذية وحدها وعندك تصادم بيناتهم، معناها سوف نؤبد عدم الاستقرار وسوف نؤبد عدم القدرة على اتخاذ قرارات تنعكس على حياة المواطنين.
سؤال أخير ونحب إجابة باختصار شديد، في صورة فوز الله نهار 25 جويلية هل سنكون في وضع فراغ دستوري أو فراغ تشريعي؟
لا، لأنه احنا مازلنا في الحالة كما هي، احنا من المفروض أن نستخلص من النتيجة ونقول عودة إلى دستور 2014، إذا عودة إلى ما هو يسمح للرئيس الآن ب مواصلة العمل بنفس الطريقة، ولكن ثم استخلاص سياسي، مش بالضرورة استقالة الرئيس، ولكن استخلاص سياسي أنه لابد من انتخابات تشريعية سابقة لأوانها لتحديد مشهد سياسي آخر، والمشهد السياسي الجديد في المجلس هو اللي يقوم بتعديل الدستور 2014 بشكل يخرجنا من هذه الأزمة وعدم الاستقرار السياسي.
جزيل الشكر لك مدير معهد تونس للسياسة سيد أحمد دريس، كان ضيفنا اليوم في حديث الساعة بروان عاشوري، شكرا على كل ما تفضلت به. كان معنا في الإخراج عليا باشا، تلقاو الفيديو على فيسبوك ويوتيوب مع محمود الزنيدي في الإخراج، وليد برحومة نحييكم، شكرا أسامة الحكيري في الأعدان، تقابلوا غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت، شاهي طيبة.
حديث الساعة